أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين العالم الطاهر المبين محمد وعلى آله معدن العلم أجمعين. بمناسبة على إتحال ذكرى العقيلة، عقيلة بني هاشم زينب الكبرى سلام الله عليها، لا بأس نخوض في خصائص لمقامات زينب سلام الله عليها. خصائص تختص بها وخصائص تشترك هي سلام الله عليها مع مجموعة من أهل البيت. في خصيصة في حياة السيدة زينب لا بأس من التركيز والإلفات إليها. ماذا نفسر هذه الظاهرة أن الدولة الأموية لم تستطع أن تتحمل أمنيا بقاء زينب الكبرى في المدينة المنورة؟ وفرضت إبعاد زينب الكبرى عن المدينة المنورة، إقصاؤها، إبعادها عن المدينة المنورة، منعها عن الإقامة في المدينة المنورة. أن تلاحظوا يعني هذا الحكم لم تصدره الدولة الأموية تجاه الإمام زين العابدين، إنما أصدرته تجاه زينب الكبرى. لو أردنا أن نأخذ جانب التعبوي والتحشيد والتأليب مثلا السيدة زينب سلام الله عليها للمسلمين وللمؤمنين على الدولة الأموية من جهة رثائها وحسنها، طب هذا المقدار، لا أقبل هذا المقدار، هذه الحيثية موجودة إلى عند الإمام زين العابدين. لو كان فقط من هذا الطابع اللون العام، فلماذا صدر القرار؟ دولة تعرف دولة الأموية آنذاك أقل تقدير تعادل 30 دولة الآن إسلامية، والدولة العظمى في الكرة الأرضية آنذاك، يعني دولة كسرى ذهبت، دولة الروم ضعفت، الدولة الأكبر في الكرة الأرضية هي الدولة الإسلامية، حيث كان اغتصب مقاليد الأمور بني أمية لهذه الدولة التي هي تراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. دولة إسلامية بهذا الحجم اللطيف أنه يعني الملفت أن نفس يزيد نفس يزيد أمر بهذا الشيء. فإذا نتأمل فيها نتدبر فيها، القضية ليست عابرة، تحتاج إلى قراءة أمنية، قراءة سياسية، قراءة في البعد الديني. ما هي الخصيصة في زينب سلام الله عليها؟ لا، هكذا وجل وتحسس خاص من بني أمية من الدولة الأموية الدولة الكبرى عن تواجد ومكث السيدة زينب في المدينة المنورة دون المغزى العابدين. بعبارة أخرى، دعونا نلتفت إلى دي الزاوية بعد في المدينة المنورة. المدينة المنورة لماذا تعني؟ المدينة المنورة تعني العاصمة الدينية للعالم الإسلامي هي المدينة المنورة مع مكة. صح قد تكون دمشق آنذاك أو الكوفة العواصم السياسية، لكن كعاصمة دينية آنذاك هي المدينة المنورة. يعني إذن هي محل تجمع وتمركز المسلمين في مواسم مهمة. فالأمر يأخذ بعد وخطورة من هذا الجانب. لعلمكم لا زال الحال هكذا في المدينة ومكة. هذا ليس صدفة في زماننا هذا أن المدينة المنورة ومكة المكرمة يستأثر بها عائلة معينة حاكمة من آل سعود دون أن يكون لبقية المسلمين أي دور في المدينة ومكة. هذا أمر ليس صدفة، هذا أمر مخطط له من قبل الغرب بشكل واضح جدا. يعني لا زالت المدينة المنورة ومكة المكرمة مركز للدين الإسلامي وعاصمة للدين حساسة جدا. الآن المسلمين والدول الإسلامية كلها أعطيت نوع من التخدير أو التنويم عن خطورة هذا الأمر، هذا بحث آخر. نعيش نحن الآن في حالة تخدير، وإلا المدينة ومكة ليس الأمر سهل. القلب النابض لدين الإسلام من جهة العاصمة الدينية كيف يستأثر بها جماعة؟ هي بعدها مو بعد تراب، بعد جزيرة عربية، بعد كل دين الإسلام. كل المسلمين لهم على كل مسؤولية تجاهها مكة ومدينة. على كل البحث في ذلك فقهيا ذو أبعاد واسع الضوء. إذا المدينة المنورة ليس من أوصافها اتخاذ وأئمة أهل البيت مركز إقامتهم كلهم أجمعون المدينة المنورة. زين العابدين لم يستقر في مدينة والده الحسين
كربلاء
ولا في مدينة جده الكوفة.
بعد ذلك الباقر الصادق الكاظم،
الكاظم إنما أجلي
عنوة جبرا إلجاء إلى سجون بغداد،
وإلا هو ما ينجلي عن مركز جده المدينة المنورة.
الرضا نفس الشيء، أجلي عنوة إلجاء،
وإلا تمركز الرضا على الإسلام أيضا في المدينة المنورة. أيضا إذا لاحظنا
الإمام الجواد
أيضا إلجاء عنوة جبرا وضعت عليه الإقامة الجبرية في بغداد،
وإنه هو استقرار بدءا
في المدينة المنورة.
الحال كذلك نصل مع الهادي والحسن العسكري سلام الله عليهم،
أبعدا إلجاء وقصرا وعنوة عن المدينة المنورة. هذا التمركز من أئمة أهل البيت في المدينة المنورة واضح. المدينة مركز
مركز وعاصمة دينية حساسة إلى يومنا هذا،
الذي يسيطر ويستولي ويؤثر على جو المدينة المنورة تلقائيا. سكان قيادة العالم الإسلامي له دور كبير في التأثير عليها، شيء طبيعي. هل هذا يفسر بهذا المقدار،
يفسر مدى خوف الدولة الأموية وهي دولة كبرى
آنذاك، الدولة الإسلامية المغتصبة
من بني أمية، يفسر هذا الوجل والخوف، أو لا أو لا، أو أن هناك أيضا أمور أخرى تنضم لتفسير دي الظاهرة، هذه الظاهرة في حياة السيدة زينب؟ إذا مع أنه كما مر الإمام زين العابدين عاش الحدث كله في كربلاء من شهود العيان الذين كانوا في واقعة كربلاء، هو
ولي الدم،
هو طرف من بيت على الرسول، كل ما تريد أن تقوله الإمام زين العابدين دي الأمور مقررة فيه. لكن ما السر أنه لا تحسس بني أمية ودولة بني أمية،
لي دولة كبيرة كانت آنذاك مغتصبة للدولة الإسلامية،
ما هو سر تحسسهم من خصوص السيدة زينب؟ إذا تأملنا ودققنا شخصية السيدة زينب تمثل أصحاب الكساء بشكل مركز، بشكل مكثف، بلون مركز في العالم الإسلامي وفي الذاكرة الإسلامية وفي العقل الإسلامي بشكل واضح.
عندما يقول
المؤرخون المعاصرون لمشهد دخول السبايا في كربلاء في كوفة،
كانت تخطب وكأنها
تفرغ عن لسان أبيها، هذا يبين لنا كيف أن العقلية عند المسلمين، أذهان المسلمين، تعاطيهم مع شخصية السيدة زينب وراثة، لأنها وارثة ووراثة صفات وشخصية من أبعادها المادية
وأبعادها المعنوية في شخصية السيدة زينب،
كأنها تفرغ عن لسان أبيها.
بل الملعون عبيد الله بن زياد
أيضا أقر بهذه الظاهرة عندما خاطب السيدة زينب سلام الله عليها،
إنك سجاعة، وعلى أمرك أن أباك كان سجاعة. هو لما يشير لأبيه ماذا يشير؟
يعني قوة جاذبية خطاب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، هو هذا عبيد الله بن زياد العدو اللدود
المناوئ السياسي الكبير
لأهل البيت، هو يعترف بأن
هذا الخطاب الذي يلمس من
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو
كنبعة مشابهة جدا قريبة إليه، يلمسها من خطاب السيدة زينب.
ليس بلاغيا يا أخوان، يعني أصوات وتجويد ألفاظ،
مضامين،
قوة شخصية في التأثير في الشارع الإسلامي.
أصلا هو
هذا اللعين الفاتك العاتي عندما أراد أن يبطش بزينب، سرنا أراد يبطش بزينب ماذا؟
هو خاف على الأوضاع بالنسبة إلى مصيره مع تتالي. حتى قيل وهذا معروف بعد في الكتب التاريخية ويمكن يوثق بمصادر عديدة، قطعت خطبة السيدة زينب. لماذا قطعت؟ أرسلوا إلى عبيد الله بن زياد أنه إذا استمرت زينب تحشد تنقلب الكوفة، يعني تستطيع السيطرة والقدرة وقيادة الكوفة الآن تقلبها. فأتوا، لاحظوا، أتوا بعلاج لا يشنج القضية، خطر عليهم،
ويكون
علاج يؤثر في عاطفة
السيدة زينب صلى الله عليه وسلم،
وهو المجيء برأس سيد الشهداء. المقصود أنه
لاحظ الآن هذه كل لقطات بصمات تلحظ بشكل بين.
ماذا
تلحظ بشكل بين؟ أنه شخصية السيدة زينب في واقع التعاطي والتفاعل والتأثير المتحقق مع الشارع الإسلامي سواء في العراق أو في المدينة المنورة
في الحجاز أو أين
أو حتى في الشام.
الشام أيضا هناك لقطات للسيدة زينب صلى الله عليه وسلم، خشية الدولة الأموية من تعاطي الناس وتفاعلهم وانفتاحهم عن زينب، وكأنما أصحاب الكساء هنا متواجدون. إذن العقلية الإسلامية، الشخصية الإسلامية تجد في منطق السيدة زينب، رؤى السيدة زينب، خطاب السيدة زينب، شمائل السيدة زينب ترى فيها جدها وأبوها وأمها وأخويها. هذه الشخصية مثلها
مثلها
هذا التركيز في مخزون العقل الإسلامي، الذهن الإسلامي، وتفاعلهم معها، تفاعلهم معها كتفاعلهم مع
الخمسة أصحاب الكساء. هذا أمر خطير،
قدرة وسيطرة خطيرة على الشارع الإسلامي تلتفت إلى الدولة الأموية، من ثم تؤكد على إبعاد وتصر على إبعاد السيدة زينب عن مركز العاصمة الإسلامية وهي المدينة المنورة، مع أنها امرأة ثكلة، امرأة وليست برجل، و و و زين معها ابن أخيها الإمام زين العابدين وهو
وجيه بيت الهاشميين.
لا، خصوص زينب،
خصوص السيدة زينب لها
لها تخوف ووجل وتأثير خاص.
نستطيع أن نضم قصاصة لهذه الظاهرة
دائما تصب لنفس المطلب. ما عرف وروي عن أهل البيت عليهم السلام أن زينب كانت وصية الحسين ووصية زين العابدين، يعني الشيعة في أوان عهد السيدة زينب وزمانها لم يكونوا يتصلوا مباشرة مع الإمام زين العابدين. الآن ولا أن علل حفاظا وخشية وخوفا على زين الإمام زين العابدين، هذا صحيح، لكن ظاهرا أن السبب بعد يكمن في شيء آخر.
السبب يكون في شيء آخر،
طبيعة الشيعة،
صلتهم،
تفاعلهم وانشدادهم مع السيدة زينب لم يكن بالشيء اليسير.
المؤمنون،
شيعة علي، شيعة الحسن، شيعة الحسين، شيعة فاطمة، كانوا منشدين لهذا المثال ولهذا التمثال الفاطمي
العلوي الحسني الحسيني،
يجدون في التعاطي والتعامل والتفاعل مع السيدة زينب تفاعل مع من؟
مع أصحاب الكساء. وهذا بلا شك نوع من المؤازرة لإمامة الإمام زين العابدين،
وتثبيت وتقوية
لجذور إمامة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه
في ظل ذا الأمر.
هذا كله على كل يرسم لنا ماذا؟ يرسم لنا صورة للسيدة، يعني بعبارة أخرى لا نقرأ حياة أو شخصية السيدة زينب بفاصل 1400 سنة. لو أردنا أن نقدر لأنفسنا ونفرض لأنفسنا الآن تواجد محسوس، شعور محسوس في ظل العامل في العقد 70 من الهجرة، بالدقة سوف نلمس ونستشعر هذه الأحاسيس، هذه الظواهر، أن شخصية السيدة زينب، هذا عندما يقال شخصية السيدة زينب تمثل شخصية أصحاب الكساء في أذهان المسلمين والمعاصرين للسيدة زينب وللإمام زين العابدين، لا نريد أن نقرأ هذه الظاهرة الآن بهذه البصمات التي ذكرناها، وربما الأخوة إذا يتتبعون يجدون بصمات أكثر من التي ذكرتها. لا نريد أن نقرأ قراءة تاريخية عابرة فقط، لا، ولا نريد أن نقرأها قراءة سيرة عابرة فقط، لا، الآن نريد من هذه المادة أن نقرأها قراءة عقائدية. هاي الظاهرة أن من الجهة التكوينية، افترض عبر من الجهة الجينية، من الجهة الوراثة الروحية، كيف تكون شخصية غير الإمام زين العابدين تحتل، تشغل، تملأ في الذهن الإسلامي، في العقلية الإسلامية عند العدو قبل الصديق، تملأ بديل عن أصحاب الكساء؟ ليس بشيء سهل، دققوها. الآن مر بنا هذا التحسس من الدولة الأموية أو من عبيد الله بن زياد، من زينب أشد منه من الإمام زين العابدين، حتى في الشام في مجلس يزيد. الآن التفاصيل لا نريد أن نخوض فيها، الأخوة حتما في ذهنهم للتفاصيل ما جرى. تحسس يزيد عبيد الله بن زياد، الدولة الأموية تحسسها، تخوفها، التشنج اللي أصاب عبيد الله بن زياد، أنت تعرف أن قطب سياسي مناور عبيد الله بن زياد أو يزيد هو رئيس الغاصب للدولة الإسلامية من بني أمية، لما يتشنج مع زينب أشد من تشنج مع الإمام زين العابدين؟ هذا ليس صدفة. في المجلس في الشام أو في العراق، زين بعد ذلك إصدار هذا الأمر الحكومي بإبعاد السيدة زينب من المدينة المنورة، إبعادها إلى آخر العام، إبعاد، تهجير، ما سامعين بالتهجير؟ هجر، شبيه، سبحان الله، هاي اللقطة تذكرني بما جرى على أخيها الحسين سلام الله عليه، سيد الشهداء، يلاحق وليس له مقر ومأوى لفزع الدولة الأموية من سيد الشهداء. هذا الموقف بالضبط نلمسه ونشاهده من الدولة الأموية مع زينب العقيلة سلام الله عليه. هذا يا أخوان إذا أردنا أن نتعاطى كتاريخ أو كسيرة أو كقصة، نعم شيء عابر، لكن إذا أردنا أن نتعاطى بقراءة عقائدية
هذا مادة في التاريخ، مادة في السيرة، إذا أردنا أن نقرأه قراءة عقادية. تعرفون ماذا يعني القراءة العقادية؟ يعني أن وراثة زينب لأصحاب الكساء بدنا روحا علما عقلا هديا عملا سيرة تدبيرا في العقلية الإسلامية المسؤول منها هذه الوراثة. هذا معنى نفس الخط لأصحاب الكساء يلمسونها موجود مركز في زينب، تحسسهم لمسهم لهذا الخط أكثر يلمسوه. والعياذ بالله، أنا لا أريد أن أعدي شيء على المعصوم زين العابدين، هو زين العابدين سلام الله عليه، لكن لمسهم له شيء معين. أريد أن أفتح الملف الثاني، هو نفسه هذا انفتح. حتما سمعتم أنتم، قرأتم في روايات الفريقين كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأئمة البيت يتباهون بأن جعفر الطيار منهم، بأن حمزة سيد الشهداء منهم. سيد الأنبياء في خطبة الغدير وخطب أخرى يفتخر، مو يفتخر فخر بشري، لا يفتخر أن يقيم برهان على النبوة. مش سهل، دققها البحث. شنو هذا؟ ايش تفسرون أن النبي يقول منا الطيار في الجنة، منا أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة، حتى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أحد احتجاجاته يوم الشورى احتج بمن؟ أحد احتجاجات أمير المؤمنين يوم الشورى، يعني بعد قتل عمر، قبل تعيين عثمان، احتج على الستة على الخمسة بماذا؟ بأن جعفر الطيار أخي، حمزة سيد الشهداء عمي. احتجاج أهل البيت بأفراد من أهل البيت تسميهم الروايات
ماذا؟
هذا الذي نريد أن نصل إليه، المقام الاعتقادي في زينب. تسميهم الروايات بأفراد الدائرة الثانية. أهل البيت لهما دائرة، فيها دائرتان. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. المعني بأهل البيت في الآية الكريمة من؟
حسب شواهد في الآيات والروايات عديدة، ولست في صدد استقصائها ولا الخوف فيها تفصيلا، هذا بحث طويل،
فقط أذكر لكم فهرسة النتيجة.
حسب شواهد وبصمات عديدة
ودلائل عديدة قرآنية وروائية، أن أهل البيت دائرتان بالتقسيم الإجمالي.
المصطفون من أهل البيت
دائرتان. الدائرة الأولى
14 معصوم، النبي وعلي وفاطمة والحسن
أئمة الاثنى عشر.
طبعا في هذه الدائرة أيضا درجات، هذا ليس
المقام، مقام الخوض فيه.
الدائرة الأولى لأفراد أهل البيت، هذا ما
أعبر ليس تكلفا ولا تقحما
ولا استحسانا، بل
قوالب لفظية واردة في بيانات أهل البيت والقرآن
والقرآن أيضا، لكني لست في سند استعراضه.
أهل البيت دائرتان، الدائرة الأولى 14 معصوم، الدائرة الثانية من هم؟ أيضا مصطفون
تابعون للدائرة الأولى ولهم دور اصطفائي.
من منهم؟ السيدة زينب.
منهم
جعفر الطيار، منهم حمزة سيد الشهداء، منهم أبو الفضل العباس، منهم علي الأكبر. هذا ليس تخرص ولا تظني، إنما هو بيانات ودلائل موجودة.
إبراهيم ابن النبي
من الدائرة الثانية. الطاهر والقاسم أبناء سيد الأنبياء
اللذين توفي في مكة
ومدفونان في مقبرة المعلى. أيها الزوار لمكة المكرمة، عندما تزورون مقبرة المعلى فزوروا خديجة وأبو طالب وعبد مناف
وعبد المطلب
وأيضا القاسم والطاهر أبناء رسول الله في المقبرة. أيضا إسماعيل ابن الإمام الصادق، أيضا
سيد محمد ابن الإمام الهادي
المدفون في بلد،
القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر.
على كل أفراد الدائرة الثانية من بني هاشم لا من غير بني هاشم، أفراد الدائرة الثانية من بني هاشم نصوص متعددة حولهم واردة، أنهم هم الدائرة الثانية من أهل البيت. طبعا هذه الدائرة الثانية عندما نقول دائرة ثانية
فيها درجات، فيها كذا، طبعا وليست على درجة واحدة،
كما أن أفراد الدائرة الأولى أيضا على درجات.
زين، هل
هذا مبحث علمي عقائدي علمي بحت؟ لا، هذا ليس مبحث علمي عقائدي وعلمي بحر بحت،
هذه عقيدة
لمن علم بها يسأل عنها وعن الإدعان بها وعن الإخبار لها، وله هناك دلائل قرآنية لعلمكم وروائية دالة على ذلك، أن الإنسان المؤمن يسأل بعد حصول العلم لديه بأفراد الدائرة الثانية. أبو طالب لا أنسى، أبو طالب وما أدراك ما أبو طالب، من أفراد الدائرة الثانية.
اليوم
الشمس على كل أي، فأبو طالب عبد الله والد النبي صلى الله صلوات الله عليه وآله، من أفراد الدائرة الثانية. كل أجداد النبي وآباء
النبي وعلي إلى
من طرف الأب إلى إسماعيل، عبد مناف، عبد المطلب، هاشم، لؤي، غالب، فهر،
كلهم
على بحث آخر، من أفراد الدائرة الثانية من بني هاشم.
هذه كما مر الآن
ليست معلومة علمية عقائدية بحتة، لا، نسأل عنها وهناك دلائل. أرجع إلى السيدة زينب، هاي فهرست فقط ذكرته، بحثا بحثا في مقام آخر. إذا التفتنا إلى هذا المطلب اصطفائية السيدة زينب، لكن لا بدرجة الدائرة الأولى، لا في بدرجة الدائرة الثانية. هذا هو الذي يفسر لنا هذه الظاهرة التاريخية، أن الموروث المخزون تعاطي العدو قبل الصديق مع السيدة زينب بأنها تمثل البيت النبوي، تمثل البيت العلوي، تمثل البيت الفاطمي، تمثل أصحاب الكساء. هذا لم يأتي من صدفة وفراغ، إنما آت من تحسسهم، إحساسهم، شعورهم بأن هذا الخط للبيت النبوي. تلاحظ دقق، ليس خط لبيت آخر، لشخص آخر، لجهة مناوية أخرى، لا، إلى نفس البيت العلوي، البيت الفاطمي، البيت النبوي. امتداد الآن بشكل مركز، عندهم خوف من من؟ من السيدة العقيلة، من السيدة زينب. ولعل مر علي في بعض المصادر أنها سلام الله عليها لم تكن مبعدة عن المدينة المنورة، أصلا كانت مبعدة عن الإقامة في أي مدينة، يعني كان مفروض عليها التجوال. طبعا مع زوجها عبد الله بن جعفر، يعني بحسب انه برفقتي العقيله سامي. هذا يبين مدى وزن السيده زينب في العالم الاسلامي انذاك، انها لو بقيت تعيد مد البيت النبوي، تعيد مد البيت العلوي، تعيد مد البيت الفاطمي. شخصيتها فقط، وجودها، انشداد المسلمين معها، تفاعل المسلمين معها. سبحان الله، هو أمامها من؟ أمامها المفروض دولة إسلامية مطنطنة مغتصبة، طبعا الدولة الإسلامية مغتصبة من بني أمية، بس ما دولة كبرى. ولا يخفى عليكم السيدة زينب، يعني الآن بالاصطلاح العصر الحديث دعونا نعبر، منهجها الآن سلمي، إلى الآن طبعا إذا قبل أن تعبئ الحشود. هذه اللقطة في السيدة زينب سلام الله عليها تذكرني بلقطة في فاطمة. شوف أن الوراثة الموجودة، بس هي ليست وراثة بشرية عادية، وراثة اصطفائية. هذه اللقطة موجودة في شخصية والدتها الزهراء سلام الله عليها، والكثير للأسف من الكتاب، الخطباء، العلماء، الباحثين، لا أدري لماذا يغفلون عن هذا الأمر، ما أدري لماذا، لا ما أدري. لقطة في مشهد فاطمة سلام الله عليها نشاهده في زينب. هاي اللقطة ما هي؟ أن في خطبة فاطمة سلام الله عليها في المسجد النبوي أمام أبي بكر، في حشود المسلمين، في حشود المهاجرين والأنصار، فاطمة تستنفر عسكريا الأنصار، خصوص الأنصار مو المهاجرين، تعبئ، مو تستنفر، تستنفر وتعبئ عسكريا الأنصار. لاحظوا خطبة فاطمة، ربما أستطيع أن أقول لكم ثلث خطبة فاطمة
استنفار
وتعبئة وتحشيد عسكري للأنصار
ضد أبي بكر
وضد الصحيفة. هذه التعبئة وهذه التحشيد والاستنفار كاد أن ينفر الأنصار.
هذا الأمر مذكور في المصادر التاريخية
يقر بها ابن أبي الحديد في شرحه لخطبة فاطمة في شرح على نهج البلاغة.
يسائل أستاذه الجوهري وغير المصادر
أن الاستنفار النفير كاد
شوف دققوا في هذا المشهد
كاد أن يقع عندما استنفرت فاطمة الأنصار،
يعني كانوا يقومون بعمل مسلح
بمواجهة مسلحة يفشلون
بناء السقيفة.
البحث في هذا مطلب إلى شجون كثيرة لا نريد أن نخوض فيه،
فقط كلقطة من مشهد فاطمة.
زين هذا المشهد في مشهد فاطمة ربما ذكرت للأخوان نادرا تحصله حتى في شخصية معصوم آخر
أنه يعبئ عسكريا أمام السلطة
الغاصبة،
يعبئ الشارع من دون أن تحرك الطرف الآخر أي ساكن،
ما تستطيع تعالج الأمر بالمواجهة المعلنة مع فاطمة بدون أن تحرك أي إدانة معلنة لفاطمة،
مثلا أنت تريد أن تشق عصا المسلمين،
مثلا هالذرايع التي ربما يتمسك بها المستولين على الخلافة الإسلامية أبدا ما يستطيع. تريد أن يدب
الفساد في المسلمين،
الفتنة في المسلمين، أبدا أي ذريعة من هذه الذرايع
لم تستطيع السلطة
السقيفية آنذاك
أن تجابه بها الزهراء.
زين الواحد يدقق يتأمل في هذا الأمر. هم واجهوا به أمير المؤمنين،
قالوا تريد أن تشق عصا المسلمين، تريد أن كذا، لكن
بالنسبة لفاطمة لم يستطيعوا أن يواجهوا فاطمة أو يقابلوا فاطمة بهذه الذريعة.
خمسوا
ما المخزون في شخصية فاطمة
في أذهان عامة المسلمين، لا أتكلم عن المؤمنين،
ما المخزون الذي في ذهني وعقلية وقلبي عامة المسلمين بحيث هذه الذريعة ما تنطلع عليهم إذا أرادوا أن يواجهوا فاطمة بها؟ يعني معنى ذلك أن فاطمة تمتلك من الشرعية بدرجة وحجم ومقدار
ما يمكن هذه
الخدع الدينية أو الخدع القانونية تنطلي على المسلمين، فما تؤثر، لذلك ما حاولوا يستخدموها أصلا، ما تنفع. هذه دققوا دائما الظواهر السياسية في حياة المعصومين كما يقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه، الظواهر السياسية
أو السيرة المعصومين التاريخية لا تقرأوها قراءة
تاريخية أو سيروية أو سياسية بحتة، لا أقرأوها أيضا بقراءة عقائدية. رحمة الله عليه الشيخ المفيد يقول أحد
الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد أو كتبه الأخرى
وأيضا في كتاب أعلام الورى للطبرسي يقول سيرة المعصومين وتاريخ المعصومين مثل تاريخ الأنبياء وسيرة الأنبياء، ما تقرأ تاريخ بحت فقط أو سيرة بحت فقط، لا محالة تقرأ ماذا؟ تقرأ من بعد عقائده، لأن فيها جانب غيبي. الآن أن في مواجهة فاطمة ما يستطيعون أن يتدرعوا بذريعة قانونية. أن تلاحظوا أجوبة أبي بكر لهذه التعبئة التي قامت بها فاطمة، كلمة إدانة أو اعتراض على فاطمة ما استطاع أن يذكرها. هذا مو قصة باب الآن، حكم يزول، بينما هو نفسه كما ينقل كتب التاريخ وينقل ابن أبي الحديد، بعد استتمام فاطمة الخطبة ورجوعها إلى البيت تناول أبو بكر شخص علي بن أبي طالب سلام الله عليه بأقذع الكلام. موجود في المصادر التاريخية، أنا لا أريد أن أذكر الكلمات التي قالها. إحنا مو في صدد بحث تاريخي أكثر ما في صدد بحث عقائدي. زين، لماذا لم يتجرأ بكلمة؟ هو جرأ على علي بن أبي طالب، لماذا لم يتجرأ بكلمة على فاطمة؟ هذا ليس صدفة يا أخوان. في الخفاء يهجون على بيت فاطمة، في الخفاء في العلن لا يستطيعون. لماذا؟ في الخفاء تضرب فاطمة، نعم في الخفاء، في العلن ما يمكن. لماذا؟ هذا يعني أن شخصية فاطمة مملوءة من الشرعية النبوية والتمثيل النبوي، لا يستطيعون أن يجرؤوا في العلن أمام المسلمين وأمام الأنصار أن يواجهوا فاطمة بذلك. مو الأمر صدفة، مو الأمر اتفاق، مو الأمر أن الجماعة شوية يلتزمون ببعض المبادئ الأخلاقية، لا، قضية ملك تسابق في إحكام سيطرة وحكم. هذه اللقطة دققوا اللي نشاهدها في فاطمة سلام الله عليها وتفاصيلها كثيرة طويلة الذيل، قرأناها من بعد عقائدي، سبحان الله نجدها في زينب. سولوا مع تفاوت بين الأم والبنت، سواء في خطبتها في الكوفة أو خطبتها في مجلس ابن زياد أو في تكلمها وخطبتها في مجلس يزيد أو في تواجدها في المدينة المنورة، لا يستطيعون مع أنها تعبئ. زين، إذا عبأت، هي عبأت، زينب عبأت في الكوفة، السلطة المصرية تقدم عليها. انظر كلامها ليزيد، اصلا كلامها ليزيد، لاحظوا كلام الامام زين العابدين ليزيد وكلام زينب ليزيد، من الذي فيه جرأة اكثر؟ المعصوم ليس فوقه احد، زين العابدين، لكن هذه عمته من البيت النبوي. منطق الإدانة، منطق سلب الشرعية الموجود عند زينب سلام الله عليها، لاحظوا مع منطق ما ذكر يقارن به معصوم زين العابدين. يزيد حاول قتل الإمام زين العابدين في العلن، كما عبيد الله بن زياد هكذا، لكن زينب لا، مع أن بني أمية يقتلون النساء في العلن. لا تظنون أنه قول القائل أنها امرأة ولا تؤاخذ المرأة، هذا دع عنك هذا، يسجنون النساء، يقتلون النساء علنا في عرف دولة يزيد وعبد الله بن زياد، وموجود شواهد في التاريخ كثيرة. أما زينب فلا، هذا أيضا بنفسه يمثل أن زينب تمتلئ مملوءة بمخزون من الشرعية الاصطفائية في أذهان عامة المسلمين، بحيث أن السلطة لا تستطيع أن تواجه، لا الأسلوب السلمي لزينب تستطيع أن تواجهه، ولا الأسلوب التعبوي الساخن لزينب تستطيع أن تواجهه. ما الحيلة لها؟ الحيلة أن لا تسمح لزينب أن تقيم في مدينة من مدن الإسلام، لأن إقامتها في أي بؤرة يشكل خطر على الدولة. هذا يشكل خطر على الدولة، لماذا؟ ليس خطر عدو سياسي، لا، خطر يمثل يعني تمثيل يحمل شعار البيت النبوي، يحمل شعار مو البيت النبوي، يحمل شعار النبي، هو قريبة الأمد هي بالنبي، هي ممن عهد النبي وعهدها النبي في حياتها، هي من عهدت فاطمة وعهدتها فاطمة، عهدت عليا وعهدها علي والحسن والحسين، أمد قريب. نفس هذا البيت هي تمثله، وهذا ليس بالشيء لهي، هذا مما يدلل على أن، لاحظ هذا البرهان التاريخي الذي يحمل قصاصات عديدة، بصمات عديدة، كيف يبين لنا أن زينب صلى الله عليها من أفراد المتميزون في الدائرة الثانية لأهل البيت. تعلمون أن حتى الدائرة الثانية كما الدائرة الأولى، كيف الدائرة الأولى؟ سيد الأربعة عشر، سيد الأنبياء، ثم علي، ثم فاطمة، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم المهدي، ثم التسعة من ولد الحسين، بقية التسعة. كذلك في أفراد الدائرة الثانية ليسوا على سواء، في حين أنهم من الدائرة الثانية. أفراد الدائرة الثانية زينب سلام الله عليها، زينب سلام الله عليها تمتلك رصيد قريب من الدائرة المركزية في من القطب المركزي في الدائرة الأولى. سأفيد دقائق، دعونا أوضح بس هاللقطة. في الدائرة الأولى لأهل البيت الأربعة عشر معصوم أيضا درجات كما مر بنا، يعني أول نزول آية التطهير نزلت في الخمسة أصحاب الكساء، خماسية الخمسة أصحاب الكساء لها بصمة خاصة اصطفائية تختلف عن التسعة المعصومين من ولد الحسين، وهذا بحث طويل قرآنيا وروائيا. خمسة أصحاب الكساء لهم درجة اصطفاء تختلف عن التسعة، حتى ذكرنا مرارا آية النور، آية النور أول ما تبدأ بمن؟ تذكرون آيات النور تبدأ بالخمسة أنوار، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، المشكات في مصباح، في زجاجة، كوكب دري يكاد زيتها، شجرة لا شرقية ولا غربية، خمسة تشبيهات، خمسة أنوار. الخمسة أصحاب الكساء لهم خصوصية خاصة، نعم كل أفراد الدائرة الأولى أعلى رتبة حجية
اصطفاء
من أفراد الدائرة الثانية، هذا واضح. لكن داخل الدائرة الأولى من 14 أصحاب الكساء لهم خصوصية خاصة. هذا بشكل فهرسي إن شاء الله واضح. نأتي إلى زينب وأفراد الدائرة الثانية. أفراد الدائرة الثانية بكلمة موجزة، وننهي هذه العمقة العطرة في ترنمنا وتشنفنا بذكر زينب سلام الله عليها. في أفراد الدائرة الثانية، في أفراد الدائرة الثانية، أفراد الدائرة الثانية الملتصقين بالخمسة أصحاب الكساء لهم اصطفاء خاص، درجة خاصة من أفراد الدائرة الثانية. أقرب من يقترب من الخمسة أصحاب الكساء جينتان، وراثتان، تربيتان، مطالستان، ما شئت فقل، أقرب من يقرب من الخمسة أصحاب الكساء من؟ زينب الكبرى. أصلا نفس هذا التعبير، عرفتم لماذا في رواية أهل البيت يعبر زينب الكبرى في مقام زينب الصغرى؟ نفس هذا طبعا مقام من مقامات زينب، نؤجله إلى وقت آخر. لما يقال زينب الكبرى؟ شبيه لهذا يعني يقال في خديجة، خديجة الكبرى في الزيارات موجود لدينا، خديجة الكبرى. شنو في كبرى وصغرى؟ شنو الكبرى والصغرى في هذا الوصف؟ شبيه له. وهذه آخر كلمة، مريم والدة النبي عيسى يعبر عنها النبي سيد الأنبياء أو الأئمة يعبرون عنها مريم الصغرى كوصف، مريم الكبرى فاطمة. يعني ماذا؟ مريم كبرى، مريم صغرى، خديجة كبرى، خديجة صغرى، زينب كبرى، زينب صغرى. هذا لبحث، وعد إن شاء الله لمناسبة زينبية أخرى. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.